أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال ثانيهما ما اختص به بعض المحققين. الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرت لإثبات أن مقدمات الانسداد على تقدير تماميتها تثبت حجية الظن بالطريق دون الظن بالواقع. هذا الوجه من الوجوه التي تفرد بها صاحب الحاشية ولم يتبعه عليها صاحب ولم يتبعه عليها أخوه صاحب الفصول. ذكرنا في درس سابق ماذا؟ صاحب الحاشية ذكر ثمانية وجوه، يعني هذا يشكلون على الكفاية أنه مهذب علم الوصول. كيف يعني الآن حاشية المعالم وتعرض لما في المعالم، وتعرفون في المعالم معالم الوصول بالنسبة إلى الوصول الموجود في زماننا لا شيء، يعني لا بحث عن أصول عملية، أكثره مباحث الألفاظ، الغالب فيه مباحث الألفاظ، وكم حجة من الحجج بحث عن حجيتها. أما هذه التفصيلات التي موجودة الآن التي تدرس في القسم الثاني من الأصول أكثرها لا يوجد لها إشارة في المعالم. فإذا كتاب هداية المسترشدين لوحده الآن طبع طبعا أي يعني أكبر من الكفاية التي هي تشتمل كل علم الأصول، فكيف لو أضيف إليه الأبحاث الناقصة؟ المهم فعلا صاحب الكفاية هذب الأصول، يعني حتى لا نبتعد كثيرا نسبة بينه وبين الرسائل في هذه المباحث التي نبحث عنها. في الرسائل دليل الانسداد تحتاج إلى مدة سنة في دراسته. المهم هذا الوجه بحسب ما شرحه المصنف رحمة الله عليه في حاشيته على الرسائل يبتني على مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى، لا شك في أننا مكلفين بالفروع والأحكام الشرعية حتى في زمن الانسداد، ولم يسقط عنا هذا التكليف بالأحكام الشرعية. وهذه المقدمة واضحة بالبداهة، وتقدم مرارا ما يدل عليها من إثبات أن الشريعة لم تهمل، فإذن تكاليف الشريعة ما زالت موجهة إلينا. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن العقل يدرك لزوم تفريغ الذمة عن هذه التكاليف بأي شكل من الأشكال، نحرز معه براءة الذمة. هذه النقطة الثانية. لأن كل تكليف من التكاليف يستتبع حكم العقل بلزوم إفراغ الذمة وإسقاط التكليف عن العهدة، النقطة المقدمة الثالثة أنه في زمن الانفتاح الذي يحصل لنا العلم بفراغ الذمة، فلا بد للمكلف أن يحصل هذا العلم، سواء حصل له إدراك الواقع أم لم يحصل، ويتم ذلك عن طريق القطع بالطريق، فلو أن مكلفا قطع بطريقية طريق وسلكه فإنه يقطع بفراغ الذمة، وإن لم يحصل له قطع بإدراك الواقع. والتفكيك بين القطع بالطريق وبين القطع بإدراك الواقع ناشئ من اعتقادنا بالتخطئة، وأن مكلف قد يخطئ في قطعه، فإذا كان مخطئا فلا يدرك الواقع، فمثلا لو كنا في زمن الانفتاح وقطعنا أن الشارع نصب لنا طريقا لأحكامه كالرجوع إلى يونس بن عبد الرحمن، فإن العمل على وفق هذا الطريق المقطوع يؤدي إلى ماذا؟ إلى القطع بفراغ الذبح، مع إمكان أن يكون يونس بن عبد الرحمن مخطئا في بعض الأحيان، فلا ملازمة بين القطع بالطريق والقطع بماذا؟ بالواقع. ونظرا للقاعدة الواضحة مما تقدم من أن كل ما كان ثابتا في زمن الانفتاح يثبت في زمن الانسداد، مع التنزل في المرتبة من القطع إلى الظن، فتكون هذه المقدمات الثلاث مثبتة بحجية الظن بالطريق، لأنه مع العمل بالظن بالطريق يحصل لنا الظن بأي شيء؟ بفراغ الذمة، وهو كاف بعد فرض تكليفنا بالأحكام من جهة، وبعد فرض الانسداد من جهة ثانية. فالحجة بمقتضى مقدمات الانسداد هو الظن بالطريق. هذا تمام الكلام في تحقيق ما أفاده صاحب الحاشية لإثبات مدعاه. نقرأ هذا المقدار. يقول: ثانيهما ما اختص به بعض المحققين، قال، هذا في مقابل قوله قبل ذلك أفاده بعض الفحول وتبعه صاحب أو تبعه في الفصول، هذا هنا أفاده بدون تبعي، هذا معنى اختص به. قال: لا ريب في كوننا مكلفين بالأحكام الشرعية، ولم يسقط عنا. شوف الآن، يعني على الرغم من أننا نميز بين الدرس وبين المعلومات الأصولية والخزينة الأصولية التي ينبغي أن تكون عند الشخص، لذلك يعني هذه الكتب خصوصا هداية المسترشدين لا ينبغي أن يترك الطالب مطالعة هذا الكتاب، أصلا فيه نكات جدا مهمة وتؤدي في كثير من الأحيان إلى الوقوع في اشتباهات عدم مطالعة هذه الكتب، قد يكون فيها نكات مذكورة بشكل صريح لم تذكر الآن في الكتب الدرسية. مثلا من باب المثال أذكر لك هذا المثال، إذا تتذكرون في الحلقات شهيد الصدر عنده إشكال على تعريف الحكم شرعي. لماذا يعرف الحكم الشرعي؟ أنه المعروف بينهم تعريف الحكم الشرعي بأنه الخطاب الصادر من المولى. فيشكل الإشكال المعروف أن الحكم الشرعي ماذا؟ منكشف بالخطاب وليس هو نفس الخطاب، فحصل خلط بين الكاشف وبين المنكشف. الخطاب يعني الخطاب هي ولله على الناس حج البيت، هذا خطاب. المنكشف في هذا الخطاب هو وجوب الحج. الحكم الشرعي هو الوجوب لا الخطاب الذي كشف عن الوجوب. إذا رجعنا إلى مثل هداية المسترشدين والفصول في تعريفهما لعلم الفقه، في تعريفهما لعلم الفقه يذكران هناك أن للحكم الشرعي بحسب تتبع موارد استعماله، هذا الحكم الشرعي له ثلاثة اصطلاحات. يقولون الاصطلاح الأول يطلقون الحكم الشرعي على الخطابات الدالة، اصطلاح، فيمثلون بذلك. فالحكم الشرعي ليس هو وجوب الصلاة، الحكم الشرعي هو قوله تعالى وأن أقيموا الصلاة، هذا اصطلاح. ثم يقول هناك اصطلاح ثاني وهو إطلاق الحكم الشرعي على ماذا؟ على المنكشف بالخطاب. ويقول هذا الاصطلاح نادر. طيب، ثم يذكر هناك اصطلاح ثالث لأن ليس لنا علاقة به. فأنت لن إذا لم تلتفت إلى وجود اصطلاحات فيما بينهم متعددة، طيب أنت أتيت باصطلاح وأشكلت عليه بما هو من خصائص اصطلاح آخر، هذا خطأ. فهذا المطالعة دائما في مثل هذه الكتب تعطيك بعض النقاط لفهم كثير من المطالب الموجودة هنا. يعني الآن حتى هذا الذي الآن هذا الذي ذكره المصنف والذي يمكن شرحه ببساطة، حتى هذا إذا أردنا أن نعمق المطلب أصلا يبتني على فهم رأي صاحب الحاشية في مقدمات الانسداد، يبتني على فهم نظره في تقيد الأحكام الفعلية ولزوم التصويب أو عدم لزوم التصويب، يرتبط بمجموعة من المطالب لا بد أن نفهمها من هداية المسترشدين، لكن حينئذ يخرج البحث عن كونه مش عن كونه بحث كفاية، ولا ينبغي أن يكون هو بحث كفاية هكذا. نعم. يقول لا ريب في كوننا مكلفين بالأحكام الشرعية، لأنه عادة هذه الكتابات غالب هذه الكتابات تكتب للنفس ولا تكتب للغير. تعرف أنت عندما تكون تكتب لنفسك فكثير من المقدمات تحذفها، ليش؟ لأنها واضحة عندك، لكن عندما تنشر وتجعل للغير، طب ما معلوم أن هذه المقدمات التي هي واضحة عندك أن تكون واضحة لدى الغير؟
ليش
كيف؟
مذكرات يعني؟
لا، بالنتيجة أنت الآن ليش أنت تكتب لنفسك يعني؟ الآن هذا الذي تكتبه الآن تكتبه أنت لكي يبقى في ذكرك ثم تنشره، التفتنا؟ فإذا تكتب لنفسك فمعنى تكون عند الكتابة هناك بعض الأمور واضحة لك فلا داعي لها تحذفها، لكن مع مرور الزمن تخفى هذه المقدمات فتصعب فهم المطلب. لا ريب في كوننا مكلفين بالأحكام الشرعية ولم يسقط عنا التكليف بالأحكام الشرعية. طبعا هذا عطف تفسير، وهذا واضح بعد قطعنا بعدم إهمال الشريعة.
وأن الواجب علينا أولا هو تحصيل العلم بتفريغ الذمة تجاه هذه التكاليف المعلوم بقائها، لابد أن ماذا نؤمن من جهتها. وأن الواجب علينا أولا هو تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم المكلف، في حكم المكلف يعني الشارع، بأن يقطع معه بحكمه بتفريغ ذمتنا عما كلفنا به، وبالتالي وسقوط تكليفنا عنا، سواء بهذا القطع بفراغ الذمة، سواء حصل العلم معه بأداء الواقع أم لا، ليس المهم أداء الواقع، المهم أن تبرأ الذمة. ولا شك ولا ريب أنه عندما نسلك طريقا مقطوعا يحصل لنا براءة العلم ببراءة الذمة، وإن لم نعلم بالواقع، ولا ملازمة كما قلت، لأننا نقول بالتخطي، هذه مقدمة مخفية. التفتنا؟ حسب ما مر تفصيل القول فيه، طبعا مرة يعني في الحاشية مر، نعم. فحينئذ، وهنا مر الإشارة إلى بعض المسائل التي ترتبط ببحثنا من قبيل عدم إهمال الشريعة، فحينئذ نقول إن صح لنا تحصيل العلم بتفريغ ذمتنا في حكم الشارع كما هو الحال في زمن الانفتاح، فلا إشكال في وجوبه وحصول البراءة به، فلا إشكال في وجوبه. وإن انسد علينا لا إشكال في وجوبه، ظاهره أن هذا الوجوب وجوب شرعي، وجوب شرعي. وإن انسد علينا سبيل العلم بمقتضى القاعدة التي ذكرناها مرارا، أن كل ما كان ثابتا في زمن الانفتاح يثبت في زمن الانسداد، فقط نتنزل في الرتبة. فحينئذ إذا كان القطع بالطريق كافيا في تحصيل براءة الذمة في زمن الانفتاح، فما هو الذي يكفي في زمن الانسداد؟ هو الظن بالطريق. وإن انسد علينا سبيل العلم كان الواجب علينا تحصيل الظن بالبراءة في حكمه، والظن بالبراءة في الحكم يحصل بأي شيء؟ بالعمل على وفق الطريق المضمون، إذ هو الأقرب، يعني الظن هو الأقرب إلى العلم به، فيتعين الأخذ بالظن عند التنزل من العلم في حكم العقل. هذا التعين وين؟ في حكم العقل بعد انسداد سبيل العلم، يعني بعد الالتفات إلى الفراغ عن هاتين المقدمتين، أننا في زمن الانسداد، وأنه ماذا؟ أن التكليف ما زال موجودا ولم يحصل إهمال للشريعة. لذا يقول بعد انسداد سبيل العلم والقطع ببقاء التكليف دون إذن يتعين الأخذ به دون ما يحصل معه الظن بأداء الواقع. ما هو الذي يحصل معه الظن بأداء الواقع؟ هو العمل بالظن، العمل بالواقع المظنون، كما يدعيه القائل بأصالة حجية الظن، قائل بأصالة حجية، يعني القائل بدليل الانسداد في الواقع. انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقام. هذا تمام الكلام في توضيح الوجه الذي اختص به صاحب الحاشية. المصنف يعترض عليه بوجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه في مسألة الإطاعة والامتثال والمخالفة والعصيان الحاكم على الإطلاق من هو العقل ولا يوجد للشارع بما هو شارع حكم أصلا ولو أن خطابا من الخطابات الشرعية ورد فيما يرتبط بعالم الإطاعة والعصيان فلا بد أن يحمل على الإرشادية لا المولوية وذلك لما ثبت في محله أن مسألة الإطاعة والامتثال والمخالفة والعصيان يرحمكم الله من المستقلات العقلية ومن خصائص المستقلات العقلية أنه لا يكون في قياسها الذي يمكن صياغته فيها أي مقدمة نقلية لأن القياس المركب من مقدمة عقلية ونقلية يسمى بالدليل العقلي غير المستقل والفرض أن حكم العقل في باب الإطاعة والعصيان من نوع المستقلات العقلية فإذا ورد أطيع الله وما شابه يحمل على الإرشاد والإشارة إلى ما يحكم به العقل فإذا اتضحت هذه المقدمة فلا بد حينئذ أن نوجه السؤال إلى العقل ومن جهة أخرى الأحكام العقلية تابعة لمناطاتها ونحن نسلم مع صاحب الحاشية أنه في صورة الانفتاح مع قطعنا بنصب طريق وعملنا على وفق الطريق المنصوب يحصل لدينا قطع بماذا؟ ببراءة وفراغ الذهن
ولكن
هذا يدل على انحصار العمل بالقطع بالطريق إذا لم يكن مناط حكم العقل بالبراءة وفراغ الذمة موجودا عند العمل بالقطع بالواقع. أما لو كان موجودا فتكون النتيجة أنه في زمن الانفتاح تحصل براءة الذمة بالأعم من العمل على وفق الطريق المقطوع ومن العمل على وفق على وفق الواقع الذي انكشف لنا بالعلم، فيصبح الحجة في زمن الانفتاح هو الأعم من القطع بالطريق، فيصبح الحجة المفرغ للذمة، فيصبح الحجة المفرغ للذمة في زمن الانسداد هو الأعم من القطع بالطريق ومن القطع بالواقع. وبما أن القاعدة تقتضي أن كل ما كان ثابتا في زمن الانفتاح يثبت في زمن الانسداد مع التنزل في المرتبة، فيكون في زمن الانسداد الحجة في فراغ الذمة هو العمل على وفق الطريق المضمون وعلى وفق الظن بالواقع. ومناط هذه التكملة، ومناط حكم العقل في براءة الذمة لا ينحصر بالقطع بالطريق. فلو فرضنا أن مكلفا لم يلتفت إلى طريق من الطرق، ولكنه حصل لديه قطع بأن المولى يريد منه أن يأتيه بالماء، فأتاه به، فلا شك أن قطعه إن كان مطابقا للواقع فذمته فارغة عن التكليف لحصول الامتثال، والامتثال مسقط للتكليف. وإن كان قطعه غير مصيب للواقع فلا يكون
واقع غير المصاب فعليا، والحكم غير الفعلي لم تشتغل به ماذا؟ الذمة، لنحتاج إلى إفراغها. واضح؟ فهذه يعني الجواب الأول في الواقع عبارة عن ثلاث مقدمات أيضا. المقدمة الأولى ماذا؟ أن الحاكم في باب الإطاعة والعصيان من؟ هو العقل. المقدمة الثانية أنه تعال نسأل العقل، فراغ الذمة يختص بالعمل على وفق الطريق المقطوح، يقول له. المقدمة الثالثة أنه ثبت أن كل ما ثبت في زمن الانفتاح يثبت في زمن الانسداد. نقرأ هذا المقدار، يقول: وفيه أولا أن الحاكم على الاستقلال في باب تفريغ الذمة بالإطاعة والامتثال إنما هو العقل، وليس للشارع في هذا الباب حكم مولوي يتبعه حكم العقل. ولو حكم، ليش؟ لأنه لو كان له حكم مولوي يتبعه حكم العقل ننقل الكلام إلى هذا الحكم العقلي، فيحتاج إلى حكم مولوي، وهكذا إلى أن يلزم التسلسل. ولو حكم في هذا الباب كان بتبع حكم العقل، وكان إرشادا إلى حكم العقل. طيب، إذا كان الحاكم هو العقل، حينئذ نسأل العقل. وقد عرفت، أين عرفت؟ في جوابنا على صاحب الفصول، يعني في رد الجواب الإشكال الدليل الأول. وقد عرفت استقلال العقل بكون الواقع بما هو هو مفرغ، وأن القطع به سواء كان قطع حقيقي وجداني أو القطع التعبد، القطع التعبد نتكلم في زمن الانفتاح، يعني حجية الظن الخاص، لأن الانفتاح باب العلم والعلم، مؤمن جزما. وأن طبعا مؤمن جزما لا بمعنى الانحصار به، لأنه صاحب الكفاية مختاره ما هو؟ مختاره الأعم، كما عندما أشرنا إلى الأقوال الثلاثة. يعني كما أنه مؤمن في صورة العمل على وفق الطريق المقطوع، مؤمن أيضا في صورة العمل على وفق الواقع المقطوع. ثم نأتي إلى الكبرى التي تقول أن كل ما يؤمن في زمن الانفتاح يؤمن في زمن الانسداد مع التنزل من القطع إلى الظن، وأن المؤمن في حال الانسداد هو الظن بما كان القطع به مؤمنا في حال الانفتاح، فيكون الظن بالواقع، هذه الصريحة أيضا، يعني كما أن الظن بالطريق مؤمن، الظن بالواقع أيضا يكون مؤمنا في حال الانسداد. ما أدري صار واضح الجواب؟ يعني هذا الجواب الأول هو العمدة في الواقع، يعني ينكر أصل ما أفاده. أنه أنت ماذا تريد أن تقول؟ نحن نسلم معك بالمقدمة الأولى أننا مكلفين، أننا مكلفون، ونسلم معك أن هذا التكليف لا بد من الخروج عن عهدته، لكن المقدمة الثالثة لا نسلمها، أن الخروج عن العهدة ينحصر بالعمل في زمن الانفتاح على طبق القطع بالطريق، وفي زمن الانسداد على طبق القطع الظن بالطريق. ليش؟ لماذا لا نسلم هذه المقدمة الثالثة؟ نرجع إلى المقدمتين الأولتين، نقول: من هو الحاكم في لزوم الخروج عن العهدة؟ هو العقل. مرة تقول هو العقل، مرة تقول هو الشرع.
إن قلت هو الشرع فهذا مرفوض بالبرهان، إن قلت هو العقل فحكم العقل لابد أن يكون بمناط، ولذا في كل مورد يوجد مناط حكم العقل غير قابل للتخصيص، لأن مناط حكم العقل بمثابة العلة له، وإذا وجدت العلة لابد أن يوجد المعلول وهو حكم العقل. ونحن كما أثبتنا سابقا رجعنا إلى عقلنا نرى أن الخروج عن العهدة كما يحصل بالقطع بالطريق يحصل بالقطع بالواقع. هذا تمام الكلام في الإشكال، في الإشكال الأول أو في الوجه الأول من الوجوه الثلاثة التي ذكرها الماتن. بقية البحث تأتي والحمد لله.